الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال: حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا مع كتاب الإيمان في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. هذا الباب عقده بين الأبواب التي بين فيها الإمام البخاري رحمه الله شعب الإيمان، وأن هذه الشعب سواء كانت قولية أو فعلية أو اعتقادية فكلها من الإيمان، وكما هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الأعمال من الإيمان. هذا هو سياق الأبواب التي نحن عليها. ذكر هذا الباب بين هذه الأبواب ليبين منهج أهل السنة والجماعة في الوسطية في هذه الأمور، وأن ما يذكره من خصال الإيمان وهي كثيرة، ليس معنى ذلك أن الواحد منا يشدد على نفسه ويتحمل ما قد لا يطيقه مستقبلا، يمشي في ذلك على ما يطيقه، بل يمشي في ذلك على ما يستطيع أن يداوم عليه. وفي نفس الوقت يريد أن يرد على الخوارج والمعتزلة الذين يشددون على أنفسهم وعلى غيرهم. بالنسبة للخوارج يشددون على أنفسهم وعلى غيرهم، أما بالنسبة للمعتزلة فهم يشددون على غيرهم. لم يعرف أكثرهم بالعبادة والزهد، أكثرهم، بعضهم عرف بذلك، فأمرهم في ذلك يختلف عن الخوارج. من دقة الإمام البخاري أنه عقد هذا الباب هنا ليبين أن كل ما يتعلق بهذه الأمور مشدود إلى منهج أهل السنة والجماعة في التوسط والاعتدال. في نفس الوقت يبين أيضا حتى في هذا الباب أن الأعمال داخلة في الإيمان. باب الدين يسر، الدين يدخل فيه ما كان قوليا ما كان من أعمال الجوارح، هذا كله داخل مما يدل على أن الأعمال داخلة في الإيمان. الدين والإيمان هذه ألفاظ مترادفة، والإسلام أيضا إذا كما قلنا إذا اجتمعت هذه الألفاظ افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. باب الدين يسر أي فيه يسر، ولم يستثني فيه جانبا دون جانب، مما يدل على أن الدين يسر كله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومما يدل على أن الدين يسر أن الواجبات والفرائض أيضا إذا كان الإنسان عاجزا عن القيام بها بشكل من الأشكال ينتقل إلى الشكل الذي يمكنه أن يقوم بها. ثم ذكر هذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. هذا حديث مرفوع وهو حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد وغيره من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام البخاري أورده في الترجمة ولم يرده في الصلب الكتاب، لأنه لا يحتج بمحمد بن إسحاق ولا بداود بن الحسين، فالحديث صحيح، ولذلك ذكره، ولكن ليس على شرطه. ذكرنا أن كون الحديث صحيحا لا يكفي، البخاري لا يذكر في الصلب إلا ما كان على شرطه، فهذا الحديث صحيح ولكن لم يصل إلى في الصحة إلى أن يكون على شرط البخاري. وكما قلنا إيراده هنا يدل على أنه صحيح عنده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحنيفية، أحب الدين أولا، مما يدل على أن الله عز وجل يحب، وحتى الطاعات بعضها عنده أحب من بعضها، أحب الدين. الحنيفية هي دين إبراهيم عليه السلام، وهي دين التوحيد، والحنيف هو المائل، المائل عن الشرك إلى التوحيد الثابت عليه. السمحة التي فيها يسر، لا غلو فيها ولا تنطع. ثم ذكر الحديث: حدثنا عبد السلام بن مطهر، مطهر هذا على وزن محمد، وهو ابن حسام الأزدي، قال حدثنا عمر بن علي، وهو ابن عطاء البصري، عن معن بن محمد الغفاري، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. سعيد اشتهر بهذا لأنه كان قريبا من المقبرة، كان يسكن قريبا من المقبرة، قيل له المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر. هذا التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يشاد، هذا من شدد، أي لن يغالب أحدا أحد، لن يقاوم أحد، لن يقاوي أحد الدين ويكلف نفسه من العبادة فيه فوق طاقته إلا غلبه. لأن التحمل فوق الطاقة ليس له حدود، والدين لا شك أنه درجات، فمن حمل نفسه فوق طاقته سينقطع، غلبه سينقطع. فسددوا وقاربوا. سددوا، هذا له معنيان. المعنى الأول التسديد، من تسديد السهم، من تسديد السهم. إذا كان من تسديد السهم فمراده، المراد منه إصابة الهدف المقصود. التسديد هو إصابة الهدف المقصود. سددوا، هذا إذا كان من تسديد السهم. وقاربوا، المقاربة معناها أن يقارب الغرض وإن لم يصبه، ولكن يكون مجتهدا على الإصابة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، سددوا أي أطلبوا بأعمالكم السداد والاستقامة، وهو القصد في الأمر والعدل فيه. وفي حديث للمؤلف، للمصنف رحمه الله، أخرجه في الرقاق تحت باب القصد والمداومة على العمل، أورد فيه نفس الحديث وفيه زيادة والقصد القصد تبلغه. وما يليق بهذا الباب الذي أورده البخاري لأجله المعنى الثاني، سددوا أي أطلبوا بأعمالكم التوسط والاستقامة والاعتدال. وكما ورد في ذلك الحديث والقصد القصد تبلغه، لأن التنطع هذا يتسبب للانقطاع، لا يمكنه أن يصل، ينقطع. فسددوا وقاربوا. وأبشروا أي أبشروا بالثواب على العمل. إذا كنتم على هذا لا تظن أنكم مقصرون فلا يتثابون، لا، إذا مشيتم على هذا أبشروا بالثواب. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، أرشد إلى اختيار الأوقات المناسبة للعمل، تلك الأوقات التي غالبا يكون الرجل فيها على نشاط. وهذا التوجيه، وكما ذكر الشراح، هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يوجه المسافر، ولا شك أننا نحن مسافرون، والسير إلى الله عز وجل سفر. أنت توجه المسافر لاختيار الأوقات التي تناسبه للسير. إذا كان السير مثلا، إذا كانت المسافة مثلا مراحل، المرحلة مسافة يوم مثلا، مرحلتان ثلاث شهر، وبدأ الرجل يواصل سيره 24 ساعة، هذا سينقطع. ولذلك يوجه إلى اختيار الأوقات التي يسير فيها ثم يستريح، يسير فيها ثم يستريح حتى يواصل سيره. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا يرشد إلى اختيار تلك الأوقات. واستعينوا أي في سيركم وفي مداومتكم بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذه الأوقات هي في الغالب تلك الأوقات المنشطة للأعمال. الغدوة هي سير أول النهار، والروحة هي السير بعد الزوال، وشيء من الدلجة، الدلجة السير في الليل. فأنت اختار لك هنا التوجيه، لابد أن تختار الأوقات التي فيها هذا الذي ذكره. هذا غير الفرائض. بالنسبة للفرائض أمرها محسوم، لا شيء لك، تؤديها في وقتها وعلى الوجه الذي شرعت. هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا لغير الفرائض. وبالنسبة للغدوة أول النهار والروحة آخر النهار وشيء من الليل، لا شك أن هذا التنويع وهذا الاختيار كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا أدعى إلى المداومة. ليس المقصود من الحديث عدم طلب الأكمل، لا، سددوا من إصابة السهم وهو إصابة الغرض المقصود. ليس المقصود هنا كما قلت عدم طلب الأكمل، ولكن المقصود عدم التعمق والتنطع في الأعمال الدينية. ولا بد أن تكون أن تختار الرفق، وأن التنطع بترك الرفق هذا يؤدي إلى العجز والانقطاع، فكل متنطع في الدين ينقطع ويعجز. ذكر بعض الشراح أن هذا الحديث فيه شيء من دلائل النبوة. يقول نحن رأينا كيف أن كثيرا من المتنطعين ينقطعون، ومعنى ينقطع أنه يترك الالتزام، لأنه بدأ شيئا لم يستطيع أن يواصل عليه. وهذا المعنى الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى وردت فيه نصوص كثيرة، منها الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. لاحظ التعبير، فأعطي كل ذي حق حقه. في إذا كان لنفسك عليك حقا وأهدرت حقه، أنت مقصر فيها. أهلك لهم عليك حق، وأهدرته بحجة أنك مشغول بالعبادة، أنت مقصر، هذا حق لا بد أن تنتبه. فأعطي كل ذي حق حقه، إعطاء كل ذي حق حقه أيضا عبادة. والأحاديث في هذا كثيرة، منها ما سيأتي قريبا في باب أحب الدين إلى الله أدومه، باب رقم 33. وأيضا الإمام البخاري في كتاب الرقاق عقد بابا بعنوان باب القصد والمداومة على العمل، وذكر الأحاديث التي في هذا السياق. تفضل.
وقال رحمه الله تعالى: باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم. فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم.
رجع الإمام البخاري إلى السياق الذي كان عليه، باب الصلاة من الإيمان. والصلاة عمل. ثم قال: وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهذه الآية من أشهر الأدلة ومن أقوى الأدلة في الرد على المرجئة، لأن المراد بالإيمان هنا قولا واحدا هو الصلاة باتفاق المفسرين. فالله عز وجل سمى الصلاة إيمانا، وسبب نزول هذه الآية أشار إليها زهير في آخر حديثه، يقول: مات على القبلة، أي مات على القبلة المنسوخة قبل أن تحول رجال، أي مات رجال. رجال هذا فاعل مات، يعني كثير من الناس توفوا قبل تحويل القبلة إلى البيت، فلم ندري ما نقول فيه، لأن القبلة تحولت وهم لم يصلوا إلى البيت. فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. يقول الإمام البخاري هنا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. وهذا اللفظ استشكل كثيرا واستشكله كثيرون، حتى أن عددا من الشراح ذكروا أن هناك تصحيف، يعني صلاتكم عند البيت، إن هذه وهذه الصلاة وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذه هي الصلاة التي صلوها إلى بيت المقدس. وكيف يقول الإمام البخاري هنا صلاتكم عند البيت؟ قيل أنه فيه تصريف، وأن الصحيح صلاتكم لغير البيت. ألا تلاحظون صلاتكم عند البيت فيه إشكال، لأن المراد بالصلاة هنا هي التي صليت إلى غير البيت. صلاتكم عند البيت، قالوا الصحيح أنه صلاتكم لغير البيت. ذكر الحافظ بن حجر استعرض هذه الأقوال وهي كثيرة يعني، وذكر أن الصواب أنه ليس فيه تصريف، وأن هذا من دقة البخاري في الإشارة إلى ما يريده، لأن المسألة لها حالتان. الحالة الأولى لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لما كان في مكة وكان يصلي عند البيت، هل كان يستقبل البيت أو كان يستقبل بيت المقدس؟
بيت المقدس.
أي المسألة فيها خلاف. من الأقوال في المسألة أنه كان يستقبل البيت، ومن الأقوال أنه كان يستقبل بيت المقدس، وهذا قول الجماهير. ومن الأقوال كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجعل الكعبة بينه وبين المقدس، وبالتالي يستقبل إلى الكعبة وبيت المقدس، وهذا القول يجمع بين الأقوال. الإمام البخاري هنا يهمه ماذا؟ أن يشير إلى الشيء الذي يراه متفقا عليه، وهو أنه في جميع الأحوال كان يستقبل إلى بيت المقدس. هو عند البيت ولكن يستقبل بيت المقدس، هذا القدر هو المهم عنده. فلذلك قال عند البيت، صلاتكم عند البيت أي والتي صليتموها إلى بيت المقدس. وكما ذكر الحافظ بن حجر ليس هناك تصريف، والإمام البخاري كما رأينا دقيق جدا في اختياراته وفي الإشارة إلى اختياراته. إذن ليس هناك تصريف، يعني صلاتكم عند البيت أي والتي صليتموها إلى بيت المقدس. ثم قال حدثنا عمرو بن خالد وهو الحنظلي الجزري، حدثنا زهير بن معاوية أبو خيثمة وهو كوفي ولكنه نزل الجزيرة، وهناك أخذ عنه عمرو بن خالد استغله. قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي، معروف من أئمة التابعين ومن المكثرين. وأبو إسحاق السبيعي اختلط في آخر عمره، وهناك كتب خاصة بالمختلطين، وهذا من دقة المحدثين، حتى يحصروا من روى عنه بعد الاختلاط ويميزوا هؤلاء ممن روى عنهم قبل الاختلاط. بالنسبة للمختلط، نحن نتحدث عن المختلط الثقة، من روى عنه قبل الاختلاط فهو حديثه صحيح، ومن روى عنه بعد الاختلاط فحديثه ضعيف، إلا أن يتأيد بحديث لمن روى عنه قبل الاختلاط. زهير ممن روى عنه بعد الاقتضاء، ممن روى عن أبي إسحاق بعد الاقتضاء، ومع ذلك روى عنه الإمام البخاري هنا. لماذا؟ لأنه قد توبع ممن روى عنه قبل الاقتباط، توبع منه، ومن أبرزهم حفيده إسرائيل، حفيده إسرائيل، إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، هذا إسرائيل إمام، ووالده يونس إمام، وجده أبو إسحاق السبيعي إمام. ولكن إسرائيل يقدم في جده حتى على أبيه الذي هو يونس. لماذا؟ لأنه كان يلازمه أكثر من أبيه. ومن غريب هذا إسرائيل أنه يقدم على أبي إسحاق من أمثال شعبة وسفيان، هؤلاء كلهم طبقة يروون عن أبي إسحاق، سفيان الثوري. إسرائيل هذا يقدم عليهم أيضا، مع أنه ليس في الثقة مثلهم، ولكنه في أبي إسحاق وفي جده مقدم عليه. وهناك بحث جميل جدا لأحد مشايخنا، وهو الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف، كان في الجامعة الإسلامية، توفي قبل أن نلتحق بالماجستير، وله رسالة مطبوعة ضوابط الجرح والتعديل، من أجمل الرسائل التي ألفت في هذا. ألحق به الآن الطبع الجديد، ألحق به بحثا يتعلق بإسرائيل هذا، وهذا البحث تتعلم فيه كيف أنك تبحث عن الراوي. إذا أردت أن تبحث عن الراوي وتصل فيه إلى نتيجة، فلا بد أن تصنف أقوال المحدثين فيه. المحدثون فيهم معتدلون، وفيهم متشددون، وفيهم متساهلون، تجمع أقوال كل واحد منهم على حدة، وفيهم أئمة لم يصنف في المعتدلين، وفيه تجمع أقوالهم ثم تصل إلى نتيجة. بحث أكثر من رائع. المهم هنا أن زهيرا روى عن أبي إسحاق بعد الاختلاط، مع ذلك روى عنه هنا الإمام البخاري، لأنه تابعه كثير منهم إسرائيل. قال: حدثنا أبو إسحاق عن البراء وهو ابن عازب رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل، كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار. هذا صحيح وهذا صحيح، هم أخواله وهم أجداده أيضا من قبل أمه، وهذا الشك من البراء، وكلاهما صحيح. وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، أي قبل البيت الحرام، وهذا ذكره الله عز وجل في قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومسألة تحويل القبلة صار فيها ما صار من قبل المنافقين، وأثار هذه المسألة بالقدر الذي يريدونه. ولذلك الله عز وجل مهد لهذه المسألة في سورة البقرة قبل أن يذكر هذه المسألة: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ثم ذكر سيقول السفهاء، ثم ذكر حالة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يترقب متى يؤمر بالتحول إلى البيت. وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، أول صلاة صلاها أي بعد تحويل القبلة صلاة العصر. هذا حسب علم الصحابي هنا، وإلا أول صلاة صلاها بعد تحويل القبلة في المسجد النبوي صلاة الظهر. وهناك حديث صحيح أخرجه الإمام النسائي في السنن الكبرى، وهو عن أبي سعيد، ليس أبو سعيد الخدري، صحابي آخر، أبو سعيد رضي الله عنه يقول: كان متوجها إلى السوق مع صاحب له، وطريقه على المسجد النبوي قبل الظهر. يقول: دخلت المسجد فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وكان يذكر لما دخل كان يذكر هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وأخبرهم أن القبلة تحولت. يقول أبو سعيد: قبل أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر تنحيت إلى سارية وصليت حتى أكون أول من صلى إلى القبلة، صليت ركعتين. والحديث صحيح في سنن النسائي الكبرى. إذن هذا الذي هنا هذا حسب علم الصحابي رضي الله عنه. وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد، قيل أن هذا المسجد هو مسجد القبلتين، ذكره بعضه مسجد بني عمرو بن حارث، والكرماني أظن قال هذا المسجد الآن يسمى مسجد القبلتين، وقيل أن هذا المسجد هو مسجد قباء. والله أعلم أي مسجد هذا. بالنسبة لمسجد قباء هناك حديث آخر في صحيح البخاري نفسه أنهم كانوا يصلون الفجر فواصلهم الخبر، والله أعلم أي مسجد هذا. بالنسبة لمسجد القبلتين الراجح أنه قد وصلهم الخبر في صلاة الظهر، ولعله في اليوم الثاني. ومسجد القبلتين إلى عهد قريب كان هناك إشارة المحراب في الجهة الشمالية، ولاحظوا أن بعض الناس يعتقدون أن القبلتين ماشية في هذا المسجد إلى الآن، يصلي ركعتين هنا وركعتين هنا. كتبوا تقرير في ذلك الوقت أيام الملك فهد رحمه الله وأزالوا. أنا كنت هناك فقابلت أحد العلماء، كنت أتحدث فجاء معترضا يقول: أنا درست صحيح البخاري وأن ما تقوله غير صحيح. إيش يعتقد؟ يعتقد أن القبلة تحولت في القبلتين، ولما تحولت القبلة المسجد تحول. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هناك. هذه رواية أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا المسجد، وهذه الرواية ذكرها ابن سعد في الطبقات ولم يسندها، وهي معروفة غير مستندة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجد القبلتين لما ولما أمر هكذا تحول المسجد. هذه الروايات منتشرة جدا عند الناس. الغريب أن كثيرا من الناس لا يحرص على الذي انتشر هذا يكفي. طيب أين السند؟ أين السند؟ ابن سعد ذكره، ولكن أين السند؟ يقول: فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول معنى كلامه أنه نقلا ما ندري كيف حصل هذا، ولكن يقول عقلا يكون الإمام قد اخترق الصف وجاء هنا، لأنه الآن هكذا والإمام هناك، ها القبلة هناك، يكون الإمام اخترق الصف وجاء هنا ثم هم تحولوا. يقول هكذا المتوقع، ويقول وأثرا يعني نقلا ما ندري كيف حصل، وهذا هو المتوقع، لأن هذا حصل أثناء الصلاة. وهذا من أقوى الأدلة التي تدل على قبول خبر الواحد. أصلا هذا التقسيم كما قلت لكم مرارا، هذا التقسيم ليس من أهل الحديث، ليس من المحدثين، تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد، وجعلوا وربط العلم بالعدد. هذا مع ذلك هذه تدل على هذه الأمور، تدل على أن خبر الواحد يعمل به. ومن غريب ما ذكره الإمام النووي رحمه الله، يقول استدل به بهذا الحديث على إفادة خبر الواحد لليقين وليس فيه دليل. لماذا؟ لأنه كان ذكر بعض الوجوه الغريبة. فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس، كان هذا يعجبهم، وأهل الكتاب، أي وكانت اليهود وأهل الكتاب كلهم كان يعجبهم أن يصلي قبل البيت، قبل بيت المقدس، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك، أنكروا ذلك وعملوا تلك الزوبعة في المدينة، وأن مما يدل على أنه ليس على حق، أحيانا يتحول إلى هنا وأحيانا يصلي إلى هنا. والله عز وجل حسم هذا الأمر بالآيات التي أنزلها في سورة البقرة. يقول زهير، هذا الذي ذكره عن زهير في نهاية الحديث ساقه الإمام البخاري في التفسير، في كتاب التفسير عن أبي نعيم عن زهير. نعم تفضل.
وقال رحمه الله تعالى: باب حسن إسلام المرء. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. وقال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها.
باب حسن إسلام المرء. ذكرت سابقا أن المضاف إليه إذا لم يكن جملة فالأحسن الإضافة. باب حسن إسلام المرء، حسن إسلام المرء هذا ليس جملة، لذلك الأحسن تضيف. وما سبق باب الصلاة من الإيمان، يجوز حتى هنا الوجهان باب الصلاة وباب الصلاة، ولكن إذا كان ما بعد باب جملة فالأحسن أن تنون، وإذا لم تكن جملة فالأحسن أن تضيف. باب حسن إسلام المرء، هذا الباب يبين فيه الإمام البخاري أن الإيمان يزيد وينقص، لأن من الإسلام ما هو حسن ومنه ما ليس كذلك. فإذا أحسن المرء في إسلامه فهذا يدل على زيادة إيمانه، والذي ليس كذلك ليس مثله في الإيمان، إذن إيمانه ناقص. باب حسن إسلام المرء، وحسن وإحسان الإسلام له معنيان. المعنى الأول يكون إحسان الإسلام بإكمال الواجبات واجتناب المحرمات، والمعنى الثاني أن تقع طاعة المسلم على أكمل وجوهها وأتمها، وهو الإحسان المقابل للإيمان. في حديث جبريل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، والإحسان يجمع بين كمال الإسلام وكمال الإيمان، ولذلك هو أعلى درجات الدين. كمال الإسلام وكمال الإيمان يجمعها الإحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في تعريفه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا يدل على دوام المراقبة، وهذا لا يكون إلا لمن كان إسلامه وإيمانه كاملا. وإحسان الإسلام هو الوصول إلى درجة الإحسان، حسن إسلام المرء. إذن إحسان الإسلام بهذين المعنيين. ذكر الإمام البخاري هنا في هذا الباب حديثا معلقا وحديثا موصولا. الحديث المعلق لم يصله في أي موضع من مواضع كتابه، بل لم يصله حتى في كتبه الأخرى حسب ما ذكره الشراح، ومنهم الحافظ ابن حجر ذلك المتخصص في هذا الكتاب رحمهم الله جميعا. هذا الحديث يقول فيه قال مالك، قال الصيغة هنا صيغة الجزم، ومعلقات البخاري ينظر فيها إلى الصيغة، إذا كانت الصيغة صيغة جزم فهذا يدل على أنه يراها صحيحة، إذا لم تكن الصيغة صيغة جزم ففيها تفصيل، ليس معناها أنه يضعفها، فيها تفصيل. هنا قال مالك، إذن السند إلى مالك عند الإمام البخاري صحيح. طيب، وبعد مالك موجود السند، وكلهم ثقات والحديث الصحيح. هذا المعلق وصله أبو ذر في نسخته، أبو ذر الذي روى صحيح البخاري عن ثلاثة من تلاميذ الفيربري، روى الصحيح عن ثلاثة من تلاميذ الفيربري ونسخته من أدق النسخ. أبو ذر وصل الحديث في نسخته، ووصله أيضا النسائي والحسن بن سفيان وغيرهم، فالحديث موصول وهنا معلق. أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه. هذا هو الشاهد، فحسن إسلامه، من كان إسلامه حسنا فإيمانه أكثر ممن لم يكن إسلامه هكذا، فحسن إسلامه. يكفر الله عنه كل سيئة كان قد زلفها، أي عملها وقدمها، زلفها. أو جمعها واكتسبها، كان قد زلفها، وكان بعد ذلك القصاص. القصاص مرفوع لأنه اسم كان، وكان بعد ذلك القصاص أي بعدما يسلم تكون المجازات في الدنيا بالقصاص. وهذا القصاص فسره النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه. واضح من هذا التفسير أن القصاص أن يكون شيء مقابل شيء، هذا فيما يتعلق بالسيئات، أما الحسنات فكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: الحسنة بعشر أمثالها، هذا ليس مثل بمثل، هذا فيه فضل الله عز وجل وكرمه بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. إذن القصاص يتعلق بالسيئات، إلا أن يتجاوز الله عنها، حتى التي كتبت سيئة قد يتجاوز الله عنها بالمكفرات التي ذكرها العلماء. ومن أكثر من فصل فيها شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن المكفرات عشرة، بعضها في الدنيا، وبعضها في القبر، وبعضها في العرصات، يعني حتى العذاب الذي يصيب العبد المسلم في القبر تخفف به سيئاته، هذا كله تخفيف عنه. وما يناله من الغم والهم في العرصات أيضا يساهم في التخفيف عنه، ذكر أنها عشر. ثم ذكر الحديث المرفوع أو الموصول، يقول: حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور هو المعروف بالكوسج، وهو الذي دون المسائل عن الإمام أحمد وزميله في الطلب والإمامة إسحاق بن راهوية، وكتابه مطبوع في أظن في عشر مجلدات، وفي هو من أعظم كتب الفقه كتابه. إسحاق المنصور الكوسج هو إمام، وهذا الإمام ذهب إلى الإمام أحمد وسأله عن مسائل، ثم ذهب إلى ابن راهوية وسأله عن نفس الأسئلة ودون الإجابات. الكتاب كما قلت مطبوع. والكوسج هذا عرف به لأنه ما كانت له، وهذا في اللغة الفارسية يسمى كوسة الذي لا ينبت له شعر هنا، والعرب أضافوا الجيم الكوسج وإلا هو الكوسة. إسحاق المنصور قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني الإمام المعروف، قال أخبرنا معمر، معمر بصري ولكنه استوطن صنعاء، ولما أراد أن يخرج من هناك أحد عقلائهم قال قيدوه، يريد أن يخرج، فقالوا كيف؟ قال زوجوه، فزوجوه وصار من أهلها معمر، معمر بن راشد. عن همام، همام بن منبه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هذا التفاوت من عشرة مضمونة إلى 700 ضعف، هذا التفاوت بالنظر إلى إحسانه وبالنظر إلى إيمانه وبالنظر إلى ما في قلبه، هذا التفاوت العظيم. فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. هذا الحديث من نسخة همام، همام بن منبه، هذه النسخة فيها 150 حديث حققها الدكتور أظن طه عبد الرؤوف، إذا لم حققها وخدمها خدمة جميلة، وهو مطبوع بهذا الحجم. وما دام أن الإمام البخاري يروي بعض أحاديثها إذن السند عنده صحيح، كل السند عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، كل هذه الأحاديث 150. الإمام البخاري روى بعضا من هذه النسخة، والإمام مسلم روى بعضا من هذه النسخة، وكلاهما لم يستوربا الصحيح، وهذا مما يدل كما ذكر هذا شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، وكان يؤكد هذا من الأدلة على أن الصحيحين، على أن الشيخين لم يستوربا الصحيح. هذه النسخة التي أمامه 150 حديث، كان بإمكانهما أن يودر النسخة بكاملها في لم يفعلها. هذا روى عنها، روى بعض ما فيها، وهذا روى بعض ما فيها، وكلاهما لم يستوربا النسخة وهي أمامهما. طيب كيف تروي هذه النسخة؟ بعض العلماء يرى أن لأن السند هكذا، عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرد الجمل كلها. بعض العلماء يرون أن تجزئتها لا يجوز، هذا رأيهم، وبعضهم ومنهم الإمام البخاري يرى أن هذا 150 حديث، الإمام البخاري أحيانا يجزئ حديثا مختصرا، يجزئه حسب ما يريده، لو أورده كاملا في المواضع كلها لكان هذا الكتاب حجمه كما ترون أحيانا يورد حديثا واحدا في أكثر من 10 مواضع، ويريده كاملا في موضع أو موضعين، بقية المواضع يأخذ الجزء الذي يريده في هذا الموضع. وبالتالي الإمام البخاري ممن يرى تجزئته. ولكن هل نحن الآن لما قرأنا هذا هل شعرنا بأن هذا مأخوذ من ما شعرنا بهذا؟ ليس كذلك؟ كأنه حديث مستقل، حدثنا إسحاق وفلان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب صيغة الإمام مسلم بهذا أدق من صحيح البخاري. الإمام مسلم ماذا يقول؟ يذكر السند ثم يقول فذكر أحاديث منها، ثم يذكر الجزء الذي يريده فذكر أحاديث منها. إذن صيغته واختياره أدق من اختيار شيخه وهو الإمام البخاري رحمه الله. وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. فضل.
وقال رحمه الله تعالى: باب أحب الدين إلى الله أدومه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. قال مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه.
نعم. باب أحب الدين إلى الله أدومه. مراد الإمام البخاري رحمه الله من هذا الباب هو الاستدلال على أن الإيمان يطلق على الأعمال، لأن المراد بالدين هنا أحب الدين إلى الله أدومه، المراد بالدين هنا العمل. والدين الحقيقي هو الإسلام، والإسلام الحقيقي مرادف للإيمان، بمعنى أن الأعمال داخلة في الإيمان. وهذا كما قلنا دائما وكررناه، هذا إذا ذكر إذا ذكر الإيمان لوحده يدخل فيه الإسلام. أحب الدين إلى الله أدومه، ما يتعلق بالاعتقاد. هل المراد هنا أحب الاعتقاد إلى الله أدومه؟ الاعتقاد موجود أصلا. فالمراد بالدين هنا هو الأعمال. إذن أحب الدين أي أحب الأعمال إلى الله عز وجل ما داوم عليها صاحبها أدومه. ثم ذكر هذا الحديث محمد بن المثنى من صغار شيوخ الإمام البخاري رحمه الله، توفي قبله بثلاث سنوات محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، هذان كفرسي رهان، توفي في نفس السنة 252. حدثنا يحيى. يحيى هنا هكذا مهمل، لأن السياق، لأن المشاهير يحيى بن يحيى الليثي كما ورد في أول حديث في صحيح الإمام البخاري، وهناك يحيى بن سعيد القطان. المحدثون لما ينظرون إلى الطبقة فهذه كالتصريح عنده، ما دام يحيى هنا لا يمكن أن يكون يحيى بن يحيى الليثي الذي هو شيخ هذا، بل شيخ شيوخي، هو شيخ الإمام مالك. وبالتالي هذا يعني أمثالنا يبحث من هذا، عندهم هذه الأمور واضحة. إذن هو يحيى بن سعيد القطان. عن هشام ابن عروة قال أخبرني أبي عروة بن الزبير عن عائشة وهي خالته أم المؤمنين عائشة أم عبد الله وعبد الله أخوه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها، تذكر من صلاتها أي تذكر من مبالغتها في كتاب الصلاة عند الإمام البخاري زيادة لا تنام بالليل، لا تنام بالليل، تذكر من صلاتها وأنها ممن تكثر من الصلاة. قال: مه مه، هذه الصيغة هي اسم فعل بمعنى من الزجر، معناه كف أو أكفف. هذا الزجر من النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون من هذه المبالغة، وقد يكون أيضا من ثنائها عليها في حضرتها، وكلا الأمرين يعني واردان. ما يتعلق بالزجر لأجل المبالغة هذا واضح. ما عليكم بما تطيقون، أي بما تطيقون الدوام عليه، عليكم بما تطيقون أي بما تطيقون الدوام عليه، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، أي لن يصيب الملل الله عز وجل حتى يصيبكم، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. هذه الجملة هنا: فوالله لا يمل الله حتى تمل. هذه الجملة كثر حولها الكلام، هل الملل من صفات الله عز وجل أو لا؟ والصحيح عندي والله أعلم والذي لا أشك فيه أنها ليست من باب الصفات، ليست من باب الصفات. وقد ذكر كثير من مشايخنا، منهم الشيخ ابن عثيمين، وأيضا من شراح صحيح البخاري الشيخ عبد العزيز الراجحي، ذكروا أنها من باب الصفات، وأن هذا كما يليق بالله عز وجل. وأنا أقرأ عليكم ما كتبه أيضا شيخنا عبد الله الغنيمان في هذا الباب، وكلامه كما قلت لكم هذا الذي أراه صوابا الله أعلم. يقول: فوالله لا يمل الله حتى تمل. بعض الناس يقول إن هذا من صفات الله، وهذا في الحقيقة نقص، والله له الكمال. وإن قالوا إن ملل الله غير ملل الإنسان، هذا تخرص وليس ذلك بصحيح، ولكن هذا في المقابلة، مقابلة الشيء بالشيء، مثل ما قال الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم، أي الله لا ينسى ولكنه يتركهم ولا ينظر إليهم النظر الذي فيه رحمة. وقد جاء في رواية رواه بقي بن مخلد أنه قال: إن الله لا يمل من الثواب حتى تمل من العمل. وهذا يعين المعنى، وأن المعنى أنه لا يترك ثوابكم حتى تترك العمل. ونظير هذا ما جاء في الحديث الذي في الصحيحين أيضا، أن العبد لا يزال يتقرب إلى الله بالطاعات، كما قال الله عز وجل: إذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة، إلى آخره. فمنهم من يثبت الهرولة لله والمشي، وهذا خلاف نص الحديث نفسه، لأنهم يتفقون على أن الإنسان ما يتقرب إلى الله بالأشبار والأذرع والمسافات، وإنما يتقرب إليه بالطاعة. فإذا كان كذلك ما يتعلق بالإنسان فالمقابل مثله، إذا تقرب إلى الله بطاعة تقرب الله إليه بالإجابة والإثابة أكثر من ذلك. يقول: والرسول صلى الله عليه وسلم ما يذكر شيئا إلا ويذكر ما يبينه ويوضحه. ثم ذكر أن المهم في هذا الباب أن تعرف مراد المتكلم بالسياق والسباق. إذا كانت في السياق ما يحدد مراد المتكلم ولم يكن من المتبادر إلى الذهن وكان مما يحتمله اللفظ، والسياق الذي نصبه المتكلم نفسه يحدد المراد، فهذا ليس تأويلا، هذا تفسير. في مثل هذه المواضع كثير من الناس يقول: أنت أولت. أصلا التأويل هناك خلط في التأويل. ليس معنى التأويل أن يكون أن تأخذ غير المتبادر إلى الذهن، لا يكون دائما تأويلا أبدا، لأن الجمل والألفاظ لها معاني إذا كان مفردا، ولها معاني إذا ركبت في الجملة، ولها معاني إذا كانت في سياق معين. إذا كان السياق يحدد المراد، وهذا السياق ليس من قرائن المتكلمين التي هي دائما قرينة عقلية، هذا السياق الذي نصبه المتكلم نفسه ووصلت إلى المراد، فهذا ليس تأويلا، هذا تفسير. متى يكون تأويلا؟ أن تهدر مراد المتكلم وتحشد هذه القرائن التي تزرمها وتأتي تحدد ما لم يريده المتكلم. دائما إذا كان المقصود هو الوصول إلى مراد المتكلم فهذا سهل، حتى ولو حصل الخطأ سيكون في مواضع قليلة جدا. أما إذا كان المقصود هو المراد إلى الوصول إلى مراد المخاطب فهذه هي البليه. هذا والله أعلم، هذا الذي يطمئن إليه القلب. الله أعلم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.